ورق أصفر، قرايات في كتب قديمة، بودكاست من إعدادي وقرايتي نهى الإبياري. الكتاب الأول كليلة ودمنة، كتاب هندي قديم ترجمه عن الفارسية عبد الله بن المقفع. باب بروزية، ترجمة بزر جمهر بن البختان. قال بروزية رأس أطباء فارس، وهو الذي تولى استنساخ هذا الكتاب وترجمه من كتب الهند:
أبي كان من المقاتلة، وكانت أمي من عظماء بيوت الزمزمة، وكان منشأي في نعمة كاملة، وكنت أكرم ولدي أبوي عليهما، وكان بي أشد احتفاظا من دون إخوتي، حتى إذا بلغت 7 سنين أسلماني إلى المؤدب، فلما حذقت الكتابة شكرت أبوي ونظرت في العلم، فكان أول ما ابتدأت به وحارست عليه علم الطب.
فكان أول ما ابتدأت به وحارست عليه علم الطب، لأني عرفت فضله، وكلما ازددت منه علما ازددت فيه حرصا وله اتباعا. فلما همت نفسي بمداواة المرضى وعزمت على ذلك أمرتها، ثم خيرتها بين الأمور 4 التي يطلبها الناس وفيها يرغبون ولها يسعون، فقلت:
أي هذه الخلال أبتغي من علمي؟ وأيها أحرى بي فأدرك منه حاجتي؟ المال أم الذكر أم اللذات أم الآخرة؟
أم اللذات أم الآخرة؟ وكنت وجدت في كتب الطب أن أفضل الأطباء من واظب على طبه لا يبتغي إلا الآخرة، فرأيت أن أطلب الاشتغال بالطب ابتغاء الآخرة، لألا أكون كالتاجر الذي باع ياقوتة ثمينة بخرزة لا تساوي شيئا، مع أني قد وجدت في كتب الأولين أن الطبيب الذي يبتغي بطبه أجر الآخرة لا ينقصه ذلك حظه في الدنيا، وإن مثله مثل الزارع الذي يعمر أرضه ابتغاء الزرع لا ابتغاء العشب، ثم هي لا محلة نابت فيها ألوان العشب مع ينع الزرع. فأقبلت على مداواة المرضى ابتغاء أجر الآخرة، فلم أدع مريضا أرجو له البرء وآخر لا أرجو له ذلك، إلا أني أطمع أن يخف عنه بعض المرض، إلا بلغت في مداواته ما أمكنني القيام عليه بنفسي، ومن لم أقدر على القيام عليه وصفت له ما يصلح وأعطيته من الدواء ما يعالج به، ولم أرد ممن فعلت معه ذلك جزاء ولا مكافأة، ولم أغبط أحدا من نظرائي الذين هم دوني في العلم وفوقي في الجاه والمال وغيرهما مما لا يعود بصلاح ولا حسن سيرة قولا ولا عملا. لما طاقت نفسي إلى غشيانهم وتمنت منازلهم أثبت لها الخصومة، فقلت لها:
يا نفس، ألا تعرفين نفعك من ضرك؟ ألا تنتهين عن تمني ما لا يناله أحد إلا قل انتفاعه به وكثر عناؤه فيه واشتدت المؤنة عليه وعظمت المشقة لديه بعد فراقه؟ يا نفسي، أما تذكرين ما بعد هذه الدار فينسيك ما تشرهين إليه منها؟ ألا تستحين من مشاركة الفجار في حب هذه العاجلة الفانية التي من كان في يده شيء منها فليس له وليس بباق عليه، فلا يألفها إلا المقترون الجاهلون؟ يا نفس، انظري في أمرك وانصرفي عن هذا السفه، وأقبلي بقوتك وسعيك على تقديم الخير وإياك والشر، واذكري أن هذا الجسد موجود لآفات، وأنه مملوء أخلاط فاسدة قذرة تعقدها الحياة والحياة إلى نفاد،
تعقدها الحياة والحياة إلى نفاد، كالسنم المفصلة أعضاؤه إذا ركبت ووضعت يجمعها مسمار واحد ويضم بعضها إلى بعض، فإذا أخذ ذلك المسمار تساقطت الأوصال، يا نفس، لا تغتري بصحبة أحبائك وأصحابك، ولا تحرصي على ذلك كل الحرص، فإن صحبتهم على ما فيها من السرور كثيرة المؤنة، وعاقبة ذلك الفراق، ومثلها مثل المغرفة التي تستعمل في جدتها لسخونة المرق، فإذا انكسرت صارت وقودا. يا نفس، لا يحملنك أهلك وأقاربك على جمع ما تهلكين فيه إرادة صلتهم، فإذا أنت كالدخنة الأرجة التي تحترق ويذهب آخرون بريحها. يا نفس، لا يبعد الكثير باليسير، كالتاجر الذي كان له ملء بيت من الصندل فقال:
إن بعته وزنا طال علي،
فباعه جزافا بأبخس الثمن. وقد وجدت وراء الناس مختلفة وأهواءهم متبينة، وكل على كل رد، وله عدو ومغتب، ولقوله مخالف. فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبيلا، وعرفت أني إن صدقت أحدا منهم لا علم لي بحاله، كنت في ذلك كالمصدق المخدوع الذي زعم في شأنه أن سارقا على ظهر بيت رجل من الأغنياء، وكانت معه جماعة من أصحابه، فاستيقظ صاحب المنزل من حركة أقدامهم فعرف امرأته ذلك، فقال لها:
رويدا، إني لأحسب اللصوص على البيت، فأيقظني بصوت يسمعه اللصوص وقولي: ألا تخبرني أيها الرجل عن أموالك هذه الكثيرة وكنوزك العظيمة؟ فإن نهيتك عن هذا السؤال فألحي علي بالسؤال.
ففعلت المرأة ذلك وسألته كما أمرها، وأنصتت اللصوص إلى سماع قولهما، فقال لها الرجل:
ما يتها المرأة، قد سقك القدر إلى رزق واسع كثير، فكولي واسكوتي، ولا تسألي عن أمر إن أخبرتك به لم آمن من أن يسمعه أحد، فيكون في ذلك ما أكره وتكرهين.
فقالت المرأة:
أخبرني أيها الرجل، فلعمري ما بقربنا أحد يسمع كلامانا.
فقال لها:
فإني أخبرك أني لم أجمع هذه الأموال إلا من السارقة.
فقالت: وكيف كان ذلك؟ وما كنت تصنع؟
قال:
ذلك لعلم أصبته في السارقة، وكان الأمر علي يسيرا، وأنا آمن من أن يتهمني أحد أو يرتاب في.
فاذكر لي ذلك.
قال:
كنت أذهب في الليلة المقمرة أنا وأصحابي حتى أعلو دار بعض الأغنياء مثلنا، فأنتهي إلى الكوة التي يدخل منها الضوء فأرقي بهذه الرقية، وهي:
شولم 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 شو،
سبع مرات، وأعتنق الضوء فلا يحس بوقوع أحد، فلا أدع مالا ولا متاعا إلا أخذته، ثم أرقي بتلك الرقية سبع مرات وأعتنق الضوء فيجذبني وأصعد إلى أصحابي فنمضي سالمين آمنين.
فلما سمع اللصوص ذلك قالوا:
قد ظفرنا الليلة بما نريد من المال.
ثم إنهم أطالوا المكث حتى ظنوا أن صاحب الدار وزوجته قد هجعا، فقام قائدهم إلى مدخل الضوء وقال:
شولم شولم شو،
سبع مرات، ثم اعتنق الضوء لينزل إلى أرض المنزل، فوقع على أم رأسه منكسا، فوثب إليه الرجل بهروته وقال له:
من أنت؟
قال:
أنا المصدق المخدوع المغتر بما لا يكون أبدا، وهذه ثمرة رقيتك.
فلما تحرست من تصديقي ما لا يكون، ولم آمن إن صدقته أن يوقعني في مهلكة، عدت إلى طلب الأديان والتماس العدل منها، فلم أجد عند أحد ممن كلمته جوابا فيما سألته عنه فيها، ولم أرى فيما كلموني به شيئا يحق لي في عقلي أن أصدق به ولا أن أتبعه. فلما لم أجد ثقة آخذ منه، رأي إذن أن ألزم دين أبائي وأجدادي الذي وجدتهم عليه. فلما ذهبت ألتمس العذر لنفسي في لزوم دين الآباء والأجداد، لم أجد لها على الثبوت على دين الآباء طاقة، بل وجدتها تريد أن تتفرغ للبحث عن الأديان والمسألة عنها وللنظر فيها. فهجس في قلبي وخطر على بالي قرب الأجل وسرعة انقطاع الدنيا واعتباط أهلها وتحزم الظهر حياتهم، ففكرت في ذلك. فلما خفت من التردد والتحول، رأيت ألا أتعرض لما أتخوف منه المكروه، وأن أقتصر على عمل تشهد النفس أنه يوافق كل الأديان. فكففت يدي عن القتل والضرب، وترحت نفسي عن المكروه والغضب والسرقة والخيانة والكذب والبهتان والغيبة، وأدمرت في نفسي ألا أبغي على أحد، وألا أكذب بالبعث ولا القيامة ولا الثواب ولا العقاب. وزيلت الأشرار بقلبي، وحاولت جلوس مع الأخيار بجهدي، ورأيت صلاح ليس كمثله صاحب ولا قرين، ووجدت مكسبه إذا وفق الله وأعان يسيرا، ووجدته لا ينقص على الإنفاق منه بل يزداد جدة وحسنا، ووجدته لا خوف عليه من السلطان أن يغصبه، ولا من الماء أن يغرقه، ولا من النار أن تحرقه، ولا من اللصوص أن تسرقه، ولا من السباع وجوارح الطير أن تمزقه. ووجدت الرجل الساهي اللاهي المؤثر اليسير يناله في يومه ويعدمه في غده، على الكثير الباقي نعيمه، يصيبه ما أصاب التاجر الذي زعمه أنه كان له جوهر نفيس، فاستأجر لثقبه رجلا اليوم بمئة دينار، وانطلق به إلى المنزل ليعمل، وإذا في ناحية صنج موضوع، فقال التاجر للصانع:
هل تحسن أن تلعب بالصنج؟
قال:
نعم.
وكان بلعبه ماهرا، فقال التاجر:
دونك الصنج، فأسمعنا ضربك به.
فأخذ الرجل الصنج، ولم يزل يسمع التاجر الضرب الصحيح والصوت الرفيع، والتاجر يشير بيده ورأسه طربا حتى أمسى. فلما حان وقت الغروب، قال الرجل للتاجر:
مرضي بالأجرة.
فقال له التاجر:
وهل عملت شيئا تستحق به الأجرة؟
فقال له:
عملت ما أمرتني به، وأنا أجيرك، وما استعملتني عملت.
ولم يزل به حتى استوفى منه مئة دينار، وبقي جوهره غير مثقوب. فلم أزدد في الدنيا وشهواتها نظرا، إلا ازددت فيها زهدة ومنها هربا، ووجدت النسك هو الذي يمهد للمعاد كما يمهد الوالد لولده، ووجدته هو الباب المفتوح إلى النعيم المقيم، ووجدت النسك قد تدبر فعلته بالسكينة فشكر، وتواضع وقنع فاستغنى، ورضي ولم يهتم، وخلع الدنيا فنجا من الشرور، ورفض الشهوات فصار طاهرا، وأطرح الحسد فوجبت له المحبة، وسخت نفسه بهذا الشيء، واستعمل العقل وأبصر العاقبة فأمن الندم، ولم يخف الناس ولم يدب إليهم فسلم منهم. فلما ازددت في أمر النسك نظرا، إلا ازددت فيه رغبة، حتى هممت أن أكون من أهله، ثم تخوفت ألا أصبر على عيش الناسك، ولما من إن تركت الدنيا وأخذت في النسك أن أضعف عن ذلك، ورفضت أعمالا كنت أرجو عائدتها، وقد كنت أعملها فأنتفع بها في الدنيا. فيكون مثلي في ذلك مثل الكلب الذي مر بنهر وفيه ضلع، فرأى ظلها في الماء فهوى ليأخذها، فأتلف ما كان معه ولم يجد في الماء شيئا. فهبت النسك مهبة شديدة، وخفت من الضجر وقلة الصبر، وأردت الثبوت على حالتي التي كنت عليها. ثم بدا لي أن أصبر ما أخاف ألا أصبر عليه من الأذى والضيق والخشونة في النسك وما يصيب صاحب الدنيا من البلاء. وكان عندي أنه ليس شيء من شهوات الدنيا ولذاتها إلا وهو متحول إلى الأذى ومولد للحزن. فالدنيا كالماء الملح الذي يصيبه الكلب فيجد فيه ريح اللحم، فلا يزال يطلب ذلك حتى يدمي فاه، وكالحدأة التي تظفر بقطعة من اللحم فيجتمع عليها الطير، فلا تزال تدور وتدأب حتى تعيا وتتعب، فإذا تعبت ألقت ما معها. وكالكوز من العسل الذي في أسفله السم الذي يذق منه حلوة عاجلة وآخره موت ذعاف. وكأحلام النائم التي يفرح بها الإنسان في نومه، فإذا استيقظ ذهب الفرح. فلما فكرت في هذه الأمور رجعت إلى طلب النسك، وهزني الاشتياق إليه، ثم خاصمت نفسي إذ هي في شرورها سارحة وقد لا تثبت على أمر تعزم عليها، كقاض سمع من خصم واحد فحكم له، فلما حضر الخصم الثاني عاد إلى الأول وقضى عليها. ثم نظرت في الذي أكابده من احتمال النسك وضيقه، فقلت ما أصغر هذه المشقة في جانب روح الأبد وراحته. ثم نظرت فيما تشره إليه النفس من لذة الدنيا، فقلت ما أمر هذا وأوجعه، وهو يدفع إلى عذاب الأبد وأهواله. وكيف لا يستحلي الرجل مررة قليلة تعقبها حلاوة طويلة، وكيف لا تمر عليه حلاوة قليلة تعقبها مررة دائمة. وقلت لو أن رجلا عرض عليه أن يعيش 100 سنة لا يأتي عليه يوم واحد إلا بضع منه بضعة، ثم أعيد عليه من الغد، غير أن يشرط له أنه إذا استوفى السنين 100 نجا من كل ألم وأذى وصار إلى الأمن والسرور. كان حقيقا ألا يرى تلك السنين شيئا. وكيف يأبى الصبر على أيام قلائل يعيشها في النسك، وأذى تلك الأيام قليل يعقبه خير كثير. فلنعلم أن الدنيا كلها بلاء وعذاب، أوليس الإنسان إنما يتقلب في عذاب الدنيا من حين يكون جنينا إلى أن يستوفي أيام حياته؟ فإذا كان طفلا ضاق من العذاب ألوانا، إن جاع فليس به استطعام، وإن عطش فليس به استسقاء، أو وجع فليس به استغاثة، مع ما يلقى من الوضع والحمل واللف والدهن والمسح، إن أنيم على ظهره لم يستطع تقلبا، ثم يلقى أصناف العذاب ما دام رضيعا، فإذا أفلت من هذا الرضاع أخذ في عذاب الأدب، فأضيق منه ألوانا من عنف المعلم وضجر الدرس وسآمة الكتابة، ثم له من الدواء والحمية والأسقام والأوجاع أوفى حظ. فإذا أدرك كانت همته في جمع المال وتربية الولد ومخاطرة الطلب والسعي والكد والتعب، وهو مع ذلك يتقلب مع أعدائه الباطنية اللازمة له، وهي الصفراء والسوداء والريح والبلغم والدم والسم المميت والحية اللاذعة، مع الخوف من السباع والهوام، مع صرف الحر والبرد والمطر والرياح، ثم أنواع عذاب الهرم لمن يبلغه. فلو لم يخف من هذه الأمور شيئا وكان قد أمن ووثق بالسلامة منها فلم يفكر فيها، لوجب عليه أن يعتبر بالساعة التي يحضره فيها الموت فيفارق الدنيا ويتذكر ما هو نازل به في تلك الساعة من فراق الأحبة والأهل والأقارب وكل منون به في الدنيا والإشراف على الهول العظيم بعد الموت. فلو لم يفعل ذلك لكان حقيقا أن يعد عاجزا مفرطا محبا للدناءة مستحقا للوم. فمن ذا الذي يعلم ولا يحتال لغد جهده في الحيلة ويرفض ما يشغله ويلهيه من شهوات الدنيا وغرورها، ولا سيما في هذا الزمان الشبيه بالصافي وهو كدر، فإنه وإن كان الملك حازما عظيم المقدرة رفيع الهمة بليغ الفحص عدلا مرجوا صدوقا شكورا رحب الذراع مفتقدا مواظبا مستمرا عالما بالناس والأمور محبا للعلم والخير والأخيار شديدا على الظلمة غير جبان وخفيف القياد رفيقا بالتوسع على الرعية فيما يحبون والدفع لما يكرهون، فإنا قد نرى الزمان مدبرا بكل مكان، فكأن أمور الصدق قد نزعت من الناس فأصبح ما كان عزيزا فقده مفقودا وموجودا ما كان ضائرا وجوده، وكأن الخير أصبح ذابلا والشر أصبح ناضرا، وكأن الفهم قد أصبح قد زالت سبله، وكأن الحق ولى كثيرا وأقبل الباطل تابعه، وكأن اتباع الهوى وإضاعة الحكم أصبح بالحكام موكلا، وأصبح المظلوم بالحيف مقرا والظالم لنفسه مستطيلا، وكأن الحرص أصبح فارغا فاه من كل وجهة يتلقف ما قرب منه وما بعد، وكأن الرضا أصبح مجهولا، وكأن الأشرار يقصدون السماء صعودا، وكأن الأخيار يريدون بطن الأرض، وأصبحت الدناءة مكرمة ممكنة، وأصبح السلطان متنقلا عن أهل الفضل إلى أهل النقص، وكأن الدنيا جذلة مسرورة تقول قد غيبت الخيرات وأظهرت السيئات. فلما فكرت في الدنيا وأمورها وأن الإنسان هو أشرف الخلق فيها وأفضله ثم هو لا يتقلب إلا في الشرور والهموم، عرفت أنه ليس إنسان ذو عقل يعلم ذلك ثم لا يحتال لنفسه في النجاة، فعجبت من ذلك كل العجب. ثم نظرت فإذا الإنسان لا يمنعه عن الاحتيال لنفسه إلا لذة صغيرة حقيرة غير كبيرة من الشم والذوق والنظر والسمع واللمس، فعله يصيب منها الطفيف أو يقتني منها اليسير، فإذا ذلك يشغله ويذهب به عن الاهتمام لنفسه وطلب النجاة لها. فالتمست الإنسان مثلا، فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين كان على سمائها، فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر، فإذا حيات أربع قد أخرجنا رؤوسهن من أحجارهن، ثم نذر فإذا في قاع البئر تنين فاتح فاه منتظر له ليقع فيأخذه، فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما جردان أسود وأبيض وهما يقردان الغصنين دائبين لا يفتران، فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه إذا أبصر قريبا منه كورة فيها عسل نحل فذاق العسل فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه، ولم يذكر أن رجليه على حيات أربع لا يدري متى يقع عليهن، ولم يذكر أن الجردين دائبان في قطع الغصنين ومتى انقطع وقع على التنين، فلم يزل لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك. فشبهت بالبئر الدنيا المملوءة آفات وشرورا ومخافات وعاهات، وشبهت بالحياة الأربع الأخلاط الأربعة التي في البدن، فإنها متى هاجت أو أحدها كانت كحمة الأفاعي والسم المميت. وشبهت بالجردين الأسود والأبيض الليل والنهار اللذين هما دائبان في إفناء الأجل، وشبهت بالتنين المصير الذي لا بد منه، وشبهت بالعسل هذه الحلاوة القليلة التي ينال منها الإنسان فيطعم ويسمع ويشم ويلمس ويتشغل عن نفسه ويلهو عن شأنه ويصد عن سبيل قصده، فحينئذ صار أمري إلى الرضا بحالي وإصلاحي ما استطعت إصلاحه من عملي، لعلي أصادف باقي أيامي زمانا أصيب فيه دليلا على هداي وسلطانا على نفسي وقواما لأمري. فأقمت على هذه الحال وانتسخت كتبا كثيرة وانصرفت من بلاد الهند، وقد نسخت هذا الكتاب.